بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
لما تكلم ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الحديث الحسن وأنه قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره، طرق هذا المبحث المهم، ومناسبته لباب الحسن ظاهرة في مبحث الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره اكتسب الحسن بمجموع الطرق. فيبين ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه المسألة المهمة جدا لطالب علم الحديث. علمت أن الحسن لغيره هو الضعيف المنجبر إذا وجد ما يقويه مع باقي الشروط من غير شذوذ ولا علة. ما هو هذا الضعف الذي ينجبر، وما هو الذي يقوي هذا الضعف حتى يخرج من حيز المردود إلى حيز المقبول؟ هذا هو مبحثنا في هذا الدرس. قال ابن كثير في اختصاره: قال الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح، في كتابه علوم الحديث: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. ابن الصلاح يقول بعد أن ذكر أن الحسن لغيره هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بكذب، ثم قال: ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكر. يقول: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يأتي هذا الحديث بأسانيد متعددة. ثم مثل بحديث الأذنان من الرأس، وانتقد العلماء ابن الصلاح في تمثيله بهذا الحديث، لأن هذا الحديث حسن بمجموع الطرق، وابن الصلاح مثل به لنوع الضعف الذي لا ينجبر، وضعفه في الحقيقة منجبر، حتى قال العلائي رحمه الله: في التمثيل بذلك نظر، لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن. وقال الحافظ ابن حجر في نكته: وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذا، والله أعلم. إذن تمثيل ابن الصلاح بهذا الحديث الذي جاء عن جمع من الصحابة، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، والحديث بمجموع الطرق يحسن، فتمثيل ابن الصلاح به لنوع الضعف الذي لا ينجبر غير صحيح. نرجع إلى كلام ابن الصلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا، وهو كذلك، وهذا فيه رد على من تساهل فحسن الحديث بمجموع الطرق دون النظر في ضابط ذلك. فتساهل كثير من المتأخرين فحسنوا أحاديث بمجرد ورود الحديث من طرق، كالبيهقي مثلا في شعب الإيمان صحح حديث أبي هريرة في التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء، ثم قال بعد أن ساق طرقه الواهية قال عقبه: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. والحديث ضعيف وطرقه هذا لا تجبر ضعفه. وتبع البيهقي السيوطي فهو كذلك من المتساهلين في هذا الباب. وانتقد العلامة المعلمي رحمه الله تعالى كما في الفوائد المجموعة البيهقي في قوله: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، قال: بل يوهن بعضها بعضا. إذن ليس مجرد مجيء الحديث بطرق يقتضي ذلك تحسينه، لأن مناط الأمر على هذا الضعف ما هو؟ أهو ضعف منجبر؟ فهذا يتقوى بالطرق هذا ويصل إلى درجة الحسن. أهو ضعف شديد لا ينجبر؟ فلو جاء هذا الحديث من 100 طريق كما سيأتي معنا تمثيله لا تنفعه هذه الطرق حسنا ولا صحة. إذن لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أي أسانيد متعددة أن يكون حسنا. ثم علل فقال: لأن الضعف يتفاوت، ضعف الرواة يتفاوت، منهم من ضعفه يسير لسوء حفظه مثلا فينجبر هذا الضعف بورود إسناد آخر وأسانيد أخرى، ومن هذا الضعف ما هو شديد جدا كأن يكون كذابا وضاعا، فهذا لا يتقوى الحديث بكثرة الطرق وفيهم من هذا وصفه. قال: لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، منه ما لا يزول بالمتابعات. ثم بين قال: يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا. فمن الضعف هذا ما لا يزول بالمتابعات، أن تأتي المتابعات لهذا الحديث فلا يؤثر كونه تابعا لغيره أو متبوعا. إن كان هو تابعا نريد أن نحسن به حديثا آخر، أو متبوعا ننظر في من يقوي هذا الراوي. ثم مثل فقال: كرواية الكذابين. فلو جاءت 100 طريق كل طريق فيها كذاب ما زادت الحديث إلا وهنا، أو المتروكين ونحوهم، وهذا هو شديد الضعف، شديد الضعف. قال: ومنه أي الضعف لما قال إنه يتفاوت ضعف يزول بالمتابعة. وهذه المسألة في مسألة الضعف الذي يزول بالمتابعة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يرى زوال هذا الضعف ولو جاءت الطرق متتالية. والصحيح ما ذكره المصنف، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا المبحث بتوسع بعون الله وتوفيقه في التدريب. قال: ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، فيه سوء في حفظه، فجاء فروى حديثا فنقول هذا الحديث ضعيف، ثم جاءت له المتابعات من راو مثله ضعيف ضعفا منجبرا، يرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن إلى الحسن لغيره. أو روي الحديث مرسلا، وفي بعض النسخ روى، إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى أي هذا الراوي الحديث مرسلا. وقوله أو روي بمعنى إذا جاء مرسلا ثم جاءت له الشواهد والمتابعات، وهذه مسائل ستأتي معنا في بابها. في كل باب سنذكر بعون الله وتوفيقه هذا، هل يصلح في باب الضعيف؟ هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا؟ هل يصلح المنقطع في باب الشواهد والمتابعات، المرسل، المعضل، المعلق إلى آخره؟ المهم أن تفهمها هنا أن الضعف ضعفان، ضعف منجبر وهو اليسير، ما كان في الراوي سوء حفظ كان ضعيفا فجاءت الطريقة الأخرى فارتقى الحديث إلى حيز القبول. قال فإن المتابعة تنفع حينئذ، هذه هي المتابعة التي تنفع. وجه النفع أن هذا الحديث كان ضعيفا فصار مقبولا، ما نوعه؟ حسن لغيره، اكتسب هذا الحسن بمجموع الطرق. قال وترفع الحديث عن حضيض الضعف، ترفع هذه المتابعة هذا الحديث الذي في إسناده راو ضعيف سيء الحفظ عن حضيض الضعف، والحضيض كل ما سفل من الأرض. فيبين ابن الصلاح رحمه الله وهكذا المختصر أن هذا الحديث الضعيف هو في الحضيض، فجاءت هذه الروايات فرفعته إلى أوج الحسن، وأوج الشيء علوه وارتفاعه، لأنه يرتفع من الحضيض إلى العلو وهو الحسن أو الصحة. وهذه أيضا مسألة تقدم معنا الكلام عليها في درسنا أمس، بينها ابن الصلاح وهكذا ابن كثير، هل الحسن لغيره يرتقي بكثرة طرقه إلى قوة الحسن لذاته، أو هل الحسن لذاته إذا تعدد الطرق يرتقي إلى قوة الصحيح؟ تقدم معنا نقل كلام شيخنا مقبل عليه رحمة الله ونقل كلام العلامة الألباني، بل قال الألباني رحمه الله تعالى قد يكون في القوة أقوى من الصحيح لذاته، حيث يكون الصحيح لذاته فردا وتأتي الطرق الكثيرة فيكون أقوى. والمسألة نسبية كما تكلم بارك الله فيكم العلامة الألباني، وقوله الصواب لأن مناط الارتقاء سواء كان من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة هو الاعتضاد، هذا الراوي فيه ضعف فجبر هذا الضعف بالمتابع. طيب راوي الحسن فيه نقص في كمال الضبط، كان أقل من راوي الحديث الصحيح، فبهذه الطرق ينجبر هذا النقص فيرتفع، إذن مناط الأمر على هذا الأمر. ولهذا قال إلى أوج الحسن أو الصحة، وهذه كذلك مسألة خلافية، مسألة خلافية، والراجح ما تقدم. الخلاصة بارك الله فيكم أنه لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا، أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، ضعف ينجبر ويرتقي إلى الحسن، ضعف لا ينجبر فلو جاءت له الطرق المتكاثرة فما زادت الحديث إلا وهنا. مثل ابن الصلاح بالضعف الذي لا ينجبر بحديث أبي أمامة وغيره الأذنان من الرأس، وقلنا إن هذا التمثيل فيه نظر، فالحديث حسن. ولو أن ابن الصلاح مثل لنوع الضعف الذي لا ينجبر بحديث من حفظ على أمتي 40 من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة، هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الأربعين، وقال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. وبحث العلامة الألباني عليه رحمة الله هذا الحديث كما في الضعيفة، وبين وعلق على كلام النووي فقال يعني أن كثرة طرقه لم ينجبر بها ضعفه، حديث وارد وله طرق كثيرة وجاء عن جمع من الصحابة، لكن هذا الحديث موضوع مع هذه الطرق الكثيرة. يقول العلامة الألباني: وما ذاك إلا لشدة ضعفها واختلاف ألفاظها. والحق عندي أن الحديث موضوع، وإن اشتهر عن العلماء وعملوا من أجله كتب الأربعين، ولو كان صحيحا لما قيض الله لرواته والتفرد به تلك الكثرة من الكذابين والوضاعين. والدارقطني رحمه الله تعالى كما في العلل قال: وكلها ضعاف ولا يثبت منها شيء. لو مثل ابن الصلاح بهذا الحديث لكان حسنا، فهو حديث جاءت له طرق كثيرة ومع هذا لا يرتقي إلى القبول، لأن الضعف فيها شديد، الضعف فيها شديد. هذا أمر. أمر ثاني ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في مقدمة تمام المنة في هذا الباب، وهو مبحث مهم. قال: القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفة. ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظ لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثر الطرق. إلى أن قال: وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها. ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها. هذا من الناحية العملية. فنحن ندرس هذه القواعد وهذه المباحث من الناحية العملية. طالب علم الحديث ينظر في هذه الطرق. هذا الحديث جاءت له 5 طرق، وهو في أصله هذا الحديث ضعيف، يعني ما من طريق إلا وفيها راو ضعيف. ننظر ونحقق في هذا الضعف. أهذا الضعف من الضعف المنجبر مما يكون من سوء حفظ الراوي؟ فإن كان كذلك يحسن الحديث بمجموع هذه الطرق. إن رأينا الضعف شديدا كذابا وضاعا متهما بالكذب إلى غير ذلك من الألفاظ التي ستأتي معنا في باب الجرح والتعديل، فلو جاءت للحديث 100 طريق على هذه فهو ما ازداد بها إلا ضعفا، ما ازداد بها إلا ضعفا. واعلموا أن الناس في هذا الباب 3 أصناف. صنف شدد فقال: لا يمكن للحديث الضعيف أن يرتقي إلى الحسن ولو تعدد الطرق، سد الباب. وصنف تساهل فحسن أو صحح الأحاديث بمجرد كثرة الطرق دون النظر في هذا الضابط في الضعف، أضعف منجبر أم لا. والمحققون على الوسط كما تقدم معنا، ننظر في هذا الضعف منجبر يرتقي الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. الضعف لا ينجبر بأن كان راويه متهما بكذب متروكا، فهذا لا يزيد الحديث إلا ضعفا ووهنا. ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته قال: الآن عرفنا الضعف المنجبر والضعف الغير منجبر. قال: ولم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا. ابن حجر يقول: ما هو الضابط في هذا الجابر؟ قال: والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، لأن الباحث الذي علم عبارات الأئمة أئمة الجرح والتعديل لما ينظر في هذا الراوي ويترجح له من كلام الأئمة بتطبيق قواعد هذا الفن أن هذا الراوي ضعيف وأن ذاك الراوي شديد الضعف، فالأول يدخل في الضعف المنجبر والثاني لا. قال: فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح أن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا، بل ذلك في الحسن الذاتي والله أعلم. يعني اختلف علماء الجرح والتعديل مثلا في راوي، هذا يضعف، هذا يقول ثقة، هذا يقول صدوق إلى آخره. جاء طالب علم الحديث إلى هذا الراوي ودرس ترجمته وطبق القواعد التي ستأتي معنا فخلص أن هذا الراوي حسن، فمن هنا يكون حديثه حسن، أنه ضعيف منجبر فيقبله في باب الشواهد والمتابعات، أنه شديد الضعف كأن يقول فيه مثلا البخاري منكر الحديث، يقول فيه مثلا بارك الله فيكم الإمام أحمد قولة شديدة، فيرجح طالب علم الحديث الجرح المفسر بضوابطه في هذا الباب فيراه أنه لا يرتقي. ومن حسن العبارات والكلمات التي سمعتها من العلامة الألباني ونظيرها من شيخنا مقبل: لست حجرية، يعنون في باب الحكم على الرجال، فلا أتابع الحافظ ابن حجر في كل ما حكم به، فلا ربما الطالب يخالف، ترجع إلى التقريب ترى أن الحافظ يقول مثلا صدوق وترجح أنه ضعيف، ويتفاوت الأمر بتفاوت الحكم، ففي كونه صدوقا يحسن حديثه، وأنت إذا رجحت الضعف ضعفت الحديث بهذا الإسناد أو بغيره. فهذه مباحث طيبة شيقة نافعة تأتي معنا بعون الله وتوفيقه، سيما في المطولات، وهكذا في رسالة ضوابط الجرح والتعديل بعون الله الكريم سبحانه، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، بارك الله.